على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى البراءة الشرعية بعد أن فرغنا من البراءة العقلية، وقلنا البراءة الشرعية استدل لها من الكتاب الكريم تارة ومن السنة الشريفة أخرى، أما الكتاب الكريم فقد استدل بعدة آيات، ولعل أحسن آية في هذا المجال هي قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وقد استدل بهذه الآية الكريمة الشيخ الأعظم في الرسائل، خلافا للشيخ الخراساني فإنه لم يستدل بها في كفايته، ولا ندري الوجه في ذلك، يعني ليش تركها الرجال ما إذا مو مهم مو مهم. وفي البداية لابد وأن نعرف أن هذه الآية الكريمة وردت في سورة الطلاق آية رقم 7، في سياق المرأة إذا طلقت، حيث تذكر الآيات الكريمة أن من طلق زوجته لا يجوز له أن يخرجها من البيت، تبقى يكون شنو لها حق تبقى في البيت، مو يقولها يلا طلعي بعد. وإذا كانت حاملا يلزم أن ينفق عليها إلى أن تضع الحمل، ولكن أي مقدار ينفقه؟ هل ينفق في كل يوم مثلا دينارا أو أقل أو أكثر؟ إن المدار على المدار عليه من؟ على القدرة. وهذا يختلف باختلاف حال الزوج. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذا هو سياق الآية الكريمة. وبعد أن عرفنا هذا قد يشكل على التمسك بها، فيقال إن موردها دفع المال والإنفاق على الزوجة المطلقة، بينما محل كلامنا هو التكليف إذا لم شنو يصل. فالآية إذن أجنبية عن مقامنا، فغاية ما تدل عليه أن الزوج يجب أن ينفق بالمقدار الممكن له والذي آتاه الله، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي بالمقدار الذي أقدرها عليه. فهي إذن أجنبية عن مسألة التكليف غير الواصل، وأنه إذا لم يصل فهو مرفوض. إنه لأجل هذه الشبهة نكون في حاجة إلى إبراز تقريب لدلالة الآية، وتقريب الدلالة هكذا. أنا يعني ضيت أوضح لك أنه ليش نحتاج علما إلى تقريب، هذا المنشأ هذا. وتقريب الدلالة هكذا، نقطتين شارحة: إن مورد الآية الكريمة وإن كان هو الإنفاق ودفع المال، إلا أن المورد لا يخصص الوارد، فالآية الكريمة أعطت قاعدة كلية، وهي أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. ومقتضى الإطلاق الشمول للمال، أي إلا المال الذي آتاها، وللفعل، أي إلا الفعل الذي أقدرها عليه، وللتكليف، أي إلا التكليف الذي آتاها أي أوصلها إليه. إذن الآية بمقتضى الإطلاق شاملة للثلاثة، أي المال الذي هو مورد الآية، والفعل، والتكليف. وكلامنا هو في أبياه من ذن الثلاثة، هو في الثالث، فإنا نريد أن نثبت أن التكليف الذي لم يصل هو مرفوع، ولسنا في صدد أن الفعل غير المقدور لا يثبت التكليف بلحاظه، أو أن المال غير المقدور لا يكلف الله بدفعه. إنا لسنا في صدد هذين الأولين، بل في صدد إثبات الثالث، وهو أنه لا يكلف الله نفسا بتكليف إلا إذا آتى ذلك التكليف. وبالإطلاق يثبت ذلك، وهذا تقريب ظريف لطيف لدلالة الآية الكريمة، وقد أشار إليه الشيخ الأعظم في الرسائل. ولكن قد يشكل عليه بالإشكالين التاليين. الإشكال الأول: إن لازم عموم الآية لهذه الثلاثة استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد. حيث استعمل لفظ الإيتاء في إيتاء المال الذي هو عبارة عن تملكه، وإيتاء الفعل الذي هو عبارة عن القدرة عليه، وإيتاء التكليف الذي هو عبارة عن وصوله والعلم. فالإيتاء إذا استعمل في هذه الثلاثة يكون قد استعمل في معاني ثلاثة. وذلك شيء مستحيل، فإن اللفظ الواحد لا يمكن أن يستعمل في أكثر من معنى واحد. ولو تنزلنا وقلنا إنه شيء ممكن، يعني الاستعمال في أكثر من معنى واحد، هاي القضية اللطيفة التفتوها الذي راح أقولها إن شاء الله. لو سلمنا أنه شيء ممكن ولكنه خلاف الظاهر، فإن ظاهر كل لفظين كونه مستعملا شنو في معنى واحد، وإرادة الأكثر يحتاج إلى قرينة، فإذا لم تكن قرينة في البين فلا يحمل إعلاما على جميع المعاني باعتبار أنه مخالف للظاهر. وحيث إنه في مقامنا لا توجد قرينة على أن لفظ الإيتاء قد استعمل فيما، وأريد منه الثلاثة، فحمله عليها يكون مخالفا للظاهر. إذن هذا الإشكال، هذا المهم الذي أريد أبينه، لا يتوقف على القول باستحالة، على القول باستحالة استعمال على القول باستحالة الاستعمال في أكثر معنى، بل حتى لو قلنا بإمكانه هو بالتالي مخالف للظاهر، فلا يمكن المصير إليه إلا بقرينة. وحيث إنها ليس أي معدومة القرينة فلا يصار إلى ذلك، يعني الاستعمال في الثلاثة. ويلزم بالتالي الاقتصار بالتالي على أحدها. والقدر المتيقن هو موردها، فتحمل على ذلك، عن المال، إيتاء المال. ومن خلال هذا تجلى، أريد هواي أركز الأضواء على هذه النقطة، هواي أريد أركز الأضواء على هذه النقطة، ومن خلال هذا قد تجلى أنه لا حاجة أن نبحث في علم الأصول أن الاستعمال في أكثر من معنى واحد هل هو ممكن أو مستحيل. إن هذا النزاع يمكن أن يقال قليل الجدوى، إذ حتى لو بني على الإمكان تكون إرادة الجميع مخالفة للظاهر، فلا يصار إلى ذلك إلا بقرينة. وحيث أنها معدومة، القرينة عادة معدومة على إرادة الجنة، فيقتصر على معنى واحد الذي يكون متيقنا. إذن النزاع الموجود في علم الأصول من أن الاستعمال في الأثر جائز ممكن أو مستحيل ليس شيئا مهما ومثمرا، لما أشرنا إليه، إذ بالتالي الإرادة الأكثر مخالف للظاهر، فلا يصار إلى ذلك إلا بالقرينة وهي مفقودة. بعد ما تجاه نروح نبحث ونقضي عمرنا المبارك الشريف، نروح نقضيه شنو؟ أن الاستعمال في الأكثر ممكن لو مبوية ضعيف، هذا شو ممكن لو مستحيل شيء أكثر، بالتالي هو خلاف الظاهر إرادة الجميع، فلا يصار إليه حتى لو كان ممكنا. زين، هذا هو الإشكال الأول. إذن الإشكال الأول أنا طولت فيه، لكن إن شاء الله المقصود صار واضح، أنه لا يمكن حمل الآية على الثلاثة لأن لازمه الاستعمال في الأكثر، وهو إن لم يكن مستحيلا مخالف خلاص، فيتعين إرادة واحد وهو القدر المتيقن، يعني المال، إيتاء المال. وفيه إن المورد ليس من الاستعمال في الأكثر، بل من الاستعمال في معنى واحد، لأن الإيتاء لا يختلف معناه ولا يتعدد باختلاف متعلقه، بل يبقى معناه واحدا. غايته مصداق ذلك المعنى الواحد يختلف. إذن الاختلاف هو في شنو؟ مصداق المعنى الواحد. فمعنى الإيتاء هو الإعطاء لا أكثر، أي لا يكلف الله نفسا إلا ما أعطاها، بيد أن إعطاء كل شيء بحسبه، فإعطاء المال يكون عادة بمن؟ بتمليكه، وإعطاء الفعل يكون بالقدرة عليه، وإعطاء التكليف يكون بمن؟ بوصوله من خلال العلم. إذن هذا التعدد تعدد في مصاديق المعنى الواحد، وليس تعددا في معنى الإيتاء. هذا بالنسبة وعليه فلا إشكال من هذه الناحية. الإشكال الثاني ما أشار إليه الشيخ الأعظم في الرسائل، وحاصله إن لازم إرادة الثلاثة استعمال الهيئة في النسب المتعددة، فإنه لو كان المقصود من الموصول، أي من كلمة ما، ولم نقل من الإيتاء، دير بالك احنا بعد ما لنا شغل بالإنسان، انما ان شغله هي كلمة ما الموصولة. اذا كان المقصود من كلمة ما الموصولة هو المال او الفعل، فيكون الموصول بمثابة المفعول به، اي لا يكلف الله بمال او بفعل وهما متعلقا التكليف بين شريطين، الا اذا اتاها فتكون النسبة، فتكون هيئة الحق، الهيئة اي هيئة الجملة. اي هيئة يكلف، لا يكلف الله نفسا الا ما، وهي الهيئة الحاصلة من نسبة الفعل الى فعل يكلف الى الموصول، تكون الهيئة مستعملة في نسبة الفعل الى المفعول به، حيث النسبة المفعولية ان صح التعبير. بينما لو كان المقصود من كلمة ما التكليف والحكم، سوف تكون النسبة نسبة المفعول المطلق. ترى هذا حتى الشيخ بالرسائل بس التفاتة حلوة، صحيحة مو صحيحة شيء آخر، بس التفاتة مورد للتقدير. إذا كان المقصود من ما التكليف، سوف تكون النسبة نسبة المفعول المطلق، لأن الفعل هو يكلف، وما يراد منه شنو؟ تكليفا أيضا، أي لا يكلف تكليفا. فالنسبة نسبة المفعولية، بينما على الآخرين تكون نسبة المفعول به. وعليه تكون الهيئة مستعملة في كلتا النسبتين، وهذا شيء غير ممكن ولا أقل، مخالف للظاهر، هو مخالف للظاهر. ولا يمكنك هنا أن تجيب وتقول هي مستعملة، أي الهيئة مستعملة في النسبة جامعة بين النسبتين، فإن الرد على ذلك واضح، حيث يقال لا جامع بين النسب، أي لا يوجد جامع ذاتي بين النسب حتى تكون الهيئة مستعملة فيه، وبتعبير آخر لا توجد نسبة ثالثة تكون جامعا بين نسبتين لتكون الهيئة مستعملة في تلك النسبة الجامعة. وإذا قلت إن مفهوم النسبة جامع، إن مفهوم النسبة شنو جوابك؟ قلت ان مفهوم النسبة ليس نسبة، بل هو مفهوم اسمي، والهيئات تدل على من؟ على النسبة، ولا تدل على مفاهيم اسمي. اذن إذا أريدت هذه المعاني الثلاثة يلزم استعمال الهيئة في كلتا النسبتين، أي نسبة المفعول به ونسبة المفعول المطلق. بعد الالتفات إلى أنه لا توجد نسبة جامعة بين النسبتين، والاستعمال في النسبتين إما هو ليس شنو ممكنا، أو على الأقل هو شنو مخالف للظاهر، لا يصار إليه إلا بقرينة ولا قرينة على ذلك. وقد انتهى الشيخ الأعظم في الرسائل إلى تمامية هذا الإشكال، وأنه ما يمكن يا أخي، ما يمكن إرادة المعاني الثلاثة لهذا المحذور هذا، ولكن يمكن أن يجاب عنه بالجوابين التاليين. الجواب الأول، ما أشار إليه الشيخ العراقي في نهاية الأفكار، الآن رقم الصفحة ما مسجلة، وحاصله أن النسبة على تقادير الثلاثة يمكن أن تكون نسبة المفعول به، ومعه لا يلزم محذور تعدد النسب. ولكن كيف تكون النسبة نسبة المفعول به لو فسرنا ما بالتكليف؟ فالحال هي نسبة المفعول المطلق كما أشرنا. أي منين الشيخ العراقي جاب أنه يصير نسبة المفعول به؟ إن الوجه في ذلك هو أن معنى الآية يمكن أن نقول هكذا: لا يكلف الله نفسا بتكليف، أي بحكم، فالحكم يكون متعلقا علما للتكليف، وليس نفسه حتى يكون مفعولا مطلقا. فكلمة يكلف بمعنى التضييق والمشقة، أي لا يضيق الله عز وجل على نفس إلا بالحكم الذي آتاها. إنه إذا حصلت مغايرة بين معنى يكلف وبين شنو معنى الموصوف، وكان الموصول متعلقا لمعنى الفعل، فسوف تصير النسبة نسبة المفعول به. ونحن في استعمالاتنا العادية يكون الأمر كذلك، حيث نقول هل كلفني الله بالوجوب، فنجعل الوجوب متعلقا علما للتكليف بمعنى الضيق، وعليه تكون النسبة نسبة المفعول به على جميع التقادير الثلاثة، فلا إشكال في البين. إن قلت إن الحكم هو فعل الله عز وجل، فكيف يصير التكليف الذي هو فعل الله متعلقا بمن؟ بالحكم الذي هو فعل الله. إن هذا شيء مرفوض، فإن الله لا معنى لأن يكلف بما شنو؟ بما يرتبط بنفسه، وإنما يكلف الغير بأفعالهم لا بفعل نفسه. قلت هذا وجيه إذا نظرنا إلى المطلب من زاوية الدقة، ولكن المسألة مسألة لفظية ولا معنى لإدخال الدقة في القضايا اللفظية، فمن الزاوية اللفظية يلحظ الموصول بمثابة المتعلق للتكليف فلا إشكال. هذا الجواب الأول، والجواب الثاني إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you.